إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي تسجل له الحسنات وتسجل عليه السيئات، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من شر لسانه تعليما للأمة، بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم شكل بن حميد كما عند الترمذي وأحمد عن شكل بن حميد رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. شاهدنا من الحديث ومن شر لساني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من شر اللسان، لأنها قد تجلب على ذلك الإنسان الويلات، قد توبقه في المهالك، وقد يحصل له منها الضرر الدنيوي والأخروي. لذلك يجب على كل مسلم أن يكون حريصا على لسانه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كما رواه مالك عنه أنه كان يقول ويأخذ بلسانه ويقول: هذه أوردتني المهالك، أو قال: أوردتني الموارد. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: ما حج ولا جهاد ولا رباط بأشد على الإنسان من سجن لسانه. وإذا أصبح الإنسان يهمه لسانه أصبح في هم شديد. إذا كنت تصبع تمسي وأنت يهمك اللسان ألا يقول إلا خيرا، فتكون في غم شديد، لأن اللسان تنطلق، ولأن الشيطان يزين الإنسان في هم شديد. فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر من آفات لسانه. ومما يذكر من بعض آفات اللسان بيانا وتحذيرا لكل من أراد الله والدار الآخرة ألا يطلق لسانه إلا من الخير، ففي هذه اللسان يخرج منها الكفريات والزندقة والعياذ بالله، ويخرج منها ما يهلك الناس ويسبب لهم الضرر، ويخرج منها ما يجعل الإنسان يقع في أحلك المهالك، من ذلك الاستهزاء بالله عز وجل ورسوله ودينه، فإن هذه عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الذنوب، وهي من آفات اللسان. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء ناس مزحوا بعض الكلام في بعض الأسفار، فقالوا في رسول الله وصحابته الكرام: ما رأينا مثل قرائنا، أشد أكبر أشد أو أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبل عند اللقاء. فذهب الصحابي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا القرآن قد نزل، فجعل بعضهم يقول: والله يا رسول الله إنا كنا نخوض تلك الكلمات إلا من رحم الله ما يبالون. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله أو بدينه أو برسوله أو بعباده الصالحين على عبادتهم لله واستقامتهم فهذا حكمه من الله عز وجل. وهكذا الكذب على من ذلك الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يفتي بالكذب ويفتي بالذي لا يعلم به ويقول ما لا يعلم. وهذا كثير الناس الآن تجدهم إلا من رحم الله يتكلم بما لا يجعل له حساب. والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما يقول الإنسان ما لا يعلم على الله ولا على رسوله ولا على عباده الصالحين. قال الله عز وجل ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم في وقت الموت وقت الشدائد والملائكة تشد عليهم بقوة لأنهم كانت ألسنتهم تكذب على الله على دين الله تكذب على الله تقول ما ليس لها به علم. في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لو بين لكم لما انتفعتم بذلك البيان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين عن جمع من الصحابة وفي خارج الصحيحين حديث متواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا في القول على الله الإفتاء على الله القول على الله بغير الحق وهو يعلم ذلك معاندة ومكابرة وإظهارا للعلم والعياذ بالله عز وجل. من ذلك مما يحذر من آفة اللسان لهو الكذب على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لسانك هذه تتعمد الكذب حتى تكتب عند الله كذابا فلا يثق بك خلق الله عز وجل ولا تكون في الدنيا مهانا لا أحد يعتبر بك. قالوا هذا كذاب لأن الله عز وجل يقذف في قلوب الناس ذلك كذاب قد كتب عنده سبحانه وتعالى. هذه من آفات اللسان. الآن اتخذوها سياسات الكذب بل يقولون الآن في هذه الأزمنة كذبة بيضاء وهكذا يقولون نحن في زمن كذا وكذا. هذه عقوبات الكاذبين أنه يشهر في الدنيا بالكذب. وهناك عقوبات أخرى عند أن تكذب على الناس بالقول الباطل. في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنهم أن أهل قال شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكوا أنه لا يستطيع أن يصلي بهم. انظروا الآن التأول على الناس بغير حق. قال فعزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر درءا للفتنة لأن أصحاب الكوفة أصحاب شغف. فدرى عمر الفتنة فأرسل إليهم عمار وأخذ سعد ثم قال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يقولون إنك لا تحسن أن تصلي بهم. هذا صحابي جليل صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما أنا فإني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أركد عنها لا أزيد. أطير في الأوليين وأقصر في الأخرين. حلف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل رجالا إلى مساجد الكوفة يسألون عن سعد، سعد صحابي مبشر بالجنة مجاب الدعوة، فكلهم يثنون خيرا حتى مروا في مسجد لبني عبس، فقام رجل يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة، فقال أما وقد أنشدتنا، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقصد بالسوية ولا يحدث القضية، يعني سعد جبال ما يخرج في السرايا ولا يقاتل، ولا يقسم بالسوية أن يغالط في القسمة ويقول، ولا يعدل في القضية يحكم بغير الحق، ثلاث كذبات. فماذا قال ذلك الصحابي الجليل؟ أما والله لأدعون عليه بثلاث دعوات. انظر آفة اللسان لذلك الرجل. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات قاتلات، إطالة العمر مع الفقر مع التعرض للفتن. قال فقال بعد ذلك يقول شيخ المفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص، آفت لسانه أوبقته في ذلك الموضع. قال عبد الملك بن عمر الراوي فلقد رأيته وإن حاجباه لصقرت على عينيه، وإنه يغامر النساء في الطرق ويقول شيخ المفتون أصابتني دعوة سعد، كبر في السن جدا وفقير ومفتون، يغامر النساء في الطرق وفي ذلك الكبر ربما يمشي على عكاز لا يستطيع أداء مفتون القلب، أصابته تلك الدعوة. فاحذر لا أيها المسلم لا تكذب على المسلمين لعلها تصيبك دعوة بليل فتهلك في الدنيا قبل الآخرة، احذر كل الحذر. في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن عمرو بن نفيل أن عروة بنت أوس خاصمته إلى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، هذه كذبة أخرى على صحابي جليل بشر بالجنة. فأتى إلى مروان بن الحكم فقال إن هذه تدعي عليك أنك أخذت شيئا من أرضها، قال أنا آخذ بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال ما سمعته يقول؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض طوكم سبع أراضي. قال مروان لا أسألك بينه، لما أتيت بهذا الحديث عرف أن ذلك الرجل بريء. فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فأطل عمرها فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. يا سبحان الله على دعوات قاتلة. قال فلقد رأيتها عمياء تلتمس الجدران تقول أصابتني دعوة سعيد. يا أيها الناس عواقب الظلم والكذب على المسلمين ندامة، تمشي وتلتمس الجدران ما معها من يمشيها في الطريق تقول أصابتني دعوة سعيد. قال فوقعت في حفرة في أرضها فكان قبرها، ما استطاع أحد أن يخرجها من ذلك القبر من تلك الحفرة، استجاب الله دعوة ذلك المظلوم وأوبقتها فلسانها لسانها. وهكذا كل مسلم يحذر من هذا الأمر، أمر اللسان الكذب على الناس، الكذب فيه عقوبة للإنسان في قبره. أي والله في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب في حديثه الطويل قال فمررت النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مضطجع على قفاه وآخر قائم عليه بكلوم، فإذا هو يأتي أحد شنقيه فيشرشر شنقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قلت ما هذا؟ قال هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تلك اللسان شرشر شنقه ومنخره وعينيه بسبب تلك الكذبات، سواء كان في مثل هذه الأزمنة أصحاب الجرائد والمجلات وأصحاب المراسلات في الفيسبوك وغير ذلك لما تنتشر الكذبات. يحذر الإنسان من كثرة الكذب ومن قولات الكاذبة. من هذا الحديث العظيم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن ذلك من عفات اللسان أيضا الكذب بادعاء الكفر الإنسان أو الفسق وهو كذلك. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا رجعت عليه. وفي صحيحين أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه حار إثمها عليه، إثم عظيم، إثم ذلك الكذبة ادعى ذلك الإنسان. فالكذب فيه وزر عظيم، إثم تكفير ذلك الإنسان. الناس الآن يكفرون ويفسقون ويبدعون ويقولون الأشياء التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فيتثبت الإنسان. من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما، إن كان كذلك فإلا رجعك عليه. هذه عظيمة وجاهية عظيمة، يجب على كل مسلم أن يحذرها. من ذلك قول الزور لهو الكذب أيضا، والله عز وجل حذر منه فقال فاجتنبوا الرجس من القول واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الصحيحين أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأخبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى عليه قلنا ليته سكت. تقول على الإنسان بالكذب والبهتان، هذا قول الزور. وفي الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور، هذا قول الزور، هذه عقوبة من كبائر الذنوب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الادعاء في النساء أنهن غير عفيفات، رمي النساء والرجال بالفواحش، هذه من قذف المحصنات، هذا من كبائر الذنوب وهذه من آفات اللسان. فكثير الناس الآن يرمون الآخرين بغير برهان ولا تثبت. ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات، قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. احذر تقول في فلان أو فلانة ما ليس فيه فإن ذلك من القذف وإن ذلك من المحرم. أيها المسلمون الحذر من آفات اللسان، فإنها توبق الإنسان في دنياه وأخرى إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. الحذر عدم إطلاق اللسان فيما لا يرضي الله عز وجل فإن ذلك خطره عظيم. فهذه بعض آفات اللسان، وبقي أشياء كثيرة سيسر الله عز وجل ذكرها في وقت آخر حتى يحذرها المسلم. هي شيء سيسير في فمك فيها فوائد عظيمة ولها أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل. فبقدر ما عند الإنسان من الخير والإيمان والتقوى تكون تلك اللسان مضبوطة. فعلينا معاشر المسلمين جميعا بضبط ألسنتنا ودعاء الله عز وجل بذلك. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. والحمد لله رب العالمين.